بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقتنا النهاردة بداية سلسلة حلقات مهمة جدا عن الشيعة تحت عنوان خطر الرافضة. هنتكلم مسألة الشيعة، وهناك قطاع كبير متخوف من دخول الشيعة، وبالتحديد فتح السياحة مع السياحة الإيرانية ودخولها إلى مصر. هناك كثير بيقال وبيتردد من هنا وهناك، حتى وصل الأمر إن وزير السياحة ألغى السياحة الإيرانية لمدة 30 يوم هنا في القاهرة في مصر على وجه العموم جمهورية مصر العربية، واتقال إن ده ما هو إلا يعني امتصاص للغضب اللي موجود في الشارع وبالتحديد عند التيار السلفي في مصر. التخوف ده سببه إيه؟ بيتقال إن السلفيين خايفين من الشيعة ودخولهم إلى مصر من خلال السياحة الدينية وفتح الحكومة والسلطات المصرية للإيرانيين ودخولهم إلى مصر. ده من باب السياحة، العنوان الكبير السياحة، ولكن بيقولوا إحنا خايفين من دخول الإيرانيين والسياحة الإيرانية إلى مصر من أجل إن هم يقوموا بعمليات يعني زي ما بنقول اللي هي نشر الفكر الشيعي في الشارع المصري. بيتقال في المقابل، طيب يعني اللي هينشر الفكر الشيعي في مصر، هل أنا كمواطن أنا هقبل الفكر ده مباشرة وأنا أحب آل البيت وأنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أعلم ديني وإسلامي إلى آخره؟ فهناك كلام كثير بيتردد من هنا وهناك، هنا تخوف وهنا في المقابل يقولوا لا ما تخافوش، وفي المقابل أيضا هناك أمور سياسية. هناك من يأخذ الأمر بالسياحة الإيرانية من محمل ديني عقائدي، وهناك من يأخذ السياحة الإيرانية من محمل سياسي. الحق فين والحقيقة فين؟ برغم أن احنا مشاكلنا وفي ظل أزماتنا اللي بيشعر بها الجميع بتزداد الأزمات أزمة، وهي أزمة الرافضة، وأزمتنا مع الرافضة ودخولهم إلى مصر وتخوف الكثيرين منهم، محتاجين نتعرف بكل حب وبكل بساطة وبكل عقل، ونتكلم دائما بأسلوب إن شاء رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحق وأن يرزقنا الصواب وأن يرزقنا التوفيق يا رب العالمين. تعالوا نفهم خطر الرافضة، المتخوفين خايفين من الرافضة ليه، خايفين من فكر الشيعة ليه، وتعالوا نعرف الشيعة دول يخوفوا ولا ما يخوفوش في هذه السلسلة المباركة بإذن الله رب العالمين، اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى مرة أخرى أن يرزقنا التوفيق والقبول يا رب العالمين. معنا مشاهدينا الكرام في بداية هذه السلسلة فضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
سعداء بيك.
الله يكرمك.
منور الشيخ علاء.
ربنا يكرمك.
ربنا يوفقك ويرزقك الصواب إن شاء الله.
أمين يا رب.
بإذن الله رب العالمين. هبدأ معك من البداية. التخوف، ليه إحنا متخوفين من فكر الرافضة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نحن نتخوف من كل شيء يجرنا إلى مخالفة ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
خصوصا إذا كان الأمر في مسألة العقيدة. يعني أنا لست مع بعض الناس الذين يخرجون على الشاشات أو يكتبوا في المقالات أو يقولوا هذا حتى في بعض محاضرات أو في خطب أو ندوات، يقولون الحمد لله مصر ولله الحمد والمنة أغلبها يحب صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لم نقل كل المسلمين يحبون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، يحبون آل البيت، لا يمكن أبدا أن يقعوا في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أبدا أن ينجروا لعقيدة الرافضة. ولذلك الذين يخوفوننا ليل نهار ويتكلمون عن الرافضة وتخوفنا من العقيدة الرافضية ونحو ذلك، هؤلاء يبالغون في الأمر. هذا الكلام غلط، هذا الكلام غلط. أنا واحد من الناس بقول غلط. ليه؟ لأن احنا عايزين كل كلمة نقول لها دليل
طبعا.
وإيه الدليل إن كلامي ده غلط؟ أنا هسألك سؤالا واحدا. في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتفي أثر الأنبياء، وقال له صلوات الله وسلامه عليه، قال أولئك الذين هداهم الله، أي على الأنبياء، بعد أن ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام، بعدها يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. وعلى وجه الخصوص قال الله تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام بنسميه إمام التوحيد صلوات الله وسلامه عليه. وانت عارف إبراهيم عليه السلام كيف واجه قومه في عبادة الأصنام، كيف واجه قومه في عبادة الكواكب والنجوم وغير ذلك. هل تتخيل أن الخليل إبراهيم إمام التوحيد الذي أمر محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه كان يخشى على نفسه، وكان يخشى على أولاده وفيهم أنبياء، وكان يخشى على ذريته من الشرك؟ فحكى الله في القرآن أنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ده كلمة مين؟ ده دعاء من؟ ده دعاء الخليل إبراهيم لرب العالمين. طب لما الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام التوحيد الذي حارب الأصنام وحارب عبادة الأصنام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إن كان إبراهيم يقول هذا عليه الصلاة والسلام، يجي واحد زيه أو مثلك أو غيرنا يقول لا إحنا لا نتخوف. ده بواب عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب الخوف من الشرك، الخوف من الشرك، يعني الخوف أن تقع في الشرك. إن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول هذا، نحن يا أستاذ ملهم في مصر رافضة، في مصر شيعة، وكان هؤلاء الناس يضيق عليهم، لكن أنت عايز تقولي إن مصر ما فيهاش رافضة ومصر ما فيهاش شيعة؟ طب الشيعة اللي في مصر دول اللي موجودين ومن قبل ثورة 25 يناير وموجودين من 10 سنين و20 سنة و30 سنة فات، الناس اللي موجودة دي كيف انخدعت بفكرهم؟ كيف قالوا بكلامهم؟ حسن شحاتة ده مش مصري اللي طلع بيسب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب في أم المؤمنين؟ حسن شحاتة أنا سمعه بوداني وهو بيقول ولو طمات كبرى، قال أن كرهت رقم 10 بسببهم. عارف كره رقم 10 بسبب مين؟ بسبب صحابة الرسول العشرة المبشرون بالجنة الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هو يقول أن كرهت رقم 10 بسببهم. ومرة بيحكي رؤية لي، قصة لي، أنه في الرؤية دي أنه لبس أبا هريرة حلة محشي ويضحك هو واللي قدامه. إيه ده؟ مش ده مصري ولا مش مصري؟ الناس اللي موجودة وانخدعت بهذا الفكر من مصر، احنا نضحك على بعض ونقول لا نحن في سلامة، لا نحن في أمن. الناس الآن إذا هم دول هي أول ما هيدخلوا هيقولك سب في أبي بكر سب في عمر، لا مش هيدخل يقول كده، بالعكس ده عنده التقية دي. التقية كانت الأول عنده جائزة وبعدين ارتقت بقت مستحبة وبعدين بقت واجبة وبعدين وصلت المسألة إنها بقت ركن من أركان الدين. ومن لا تقية له لا إيمان له، هكذا يقولون. عرف تقية يعني إيه؟ يعني بيظهر حاجة ويبطن حاجة.
طيب
يعني هيبقى قدامك بوش ومن وراك بألف وش،
ربنا يحفظنا. طيب خليني بس نركز كده من البداية ونبدأ بالسؤال وتقول لنا الإجابة في نقاط. احنا محتاجين الحلقة دي نمهد للموضوع قبل ما ندخل في تفصيلات ومكوفه من القرآن
بتقول متخوف ليه؟
لماذا كل هذا الخوف من الشيعة في نقاط؟ عايزين نقول واحد اتنين تلاتة ونفتح السؤال ونطرح السؤال ده للمشاهدين. انا بتمنى ان من يتواصل معنا ويتداخل معنا في اللقاء يرد على السؤالنا، لماذا الخوف من الشيعة في نقاط؟ واحد اثنين ثلاثة وباختصار، ونسعد به كل المداخلات في موضوعنا ان شاء رب العالمين. لماذا الخوف من الشيعة في نقاط اشخلاء؟
اولا كثير من الناس لم يهضم عقيدة اهل السنة هضما قويا، وربما يلبس عليه وربما يخدع. اثنين خاف من هو اعظم منا واقوى منا ايمانا، وضربت لك مثالا، خاف ووقع. ثلاثة هناك من انخدع على أرض الواقع وفي مصر وفي غير مصر. فإن انخدع هؤلاء لماذا لا نتصور أن ينخدع غيرهم؟ لماذا لا نتصور هذا ونقول لا الباب مغلق والدنيا متحصنة؟ أربعة، الرافضة بسبب عقيدتهم يخونون أهل السنة ويكرهون أهل السنة أشد من كرههم لليهود وللنصارى. أنا بسألك سؤالا، ما الذي يحدث لإخواننا من أهل السنة في العراق الآن؟ مش هقول لك عبر التاريخ عملوا إيه، الآن ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث لأهل السنة في قلب إيران؟ في قلب إيران يحدث إيه؟ ما الذي يحدث لأهل السنة لإخواننا في سوريا؟ ما الذي يحدث لإخواننا في اليمن من الشيعة ومن الرافضة؟ الرافضة هي أمريكا أصلا عرفت تدخل أفغانستان إلا بخيانة الرافضة؟ عرفوا يدخلوا العراق إلا بخيانة الرافضة؟ بيخونوا مين؟ اسمع الكلمتين دول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الكتاب ده من أجمل الكتب ردا على الشيعة، الكتاب ده اسمه منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية. كان في واحد رافضي ألف كتابا يسمى بمنهاج الكرامة، وابن تيمية بيقول المفروض يتسمى بمنهاج الندامة. الرافضي ده حاول يأتي ببراهين وأدلة على انحرافاتهم في العقيدة، فابن تيمية رحمه الله طلب منه إن هو يرد على هذه الشبهات وهذه الأوهام والخزعبلات التي سطرت في هذا الكتاب، فتكلم بمقدمة جميلة قوي من ضمن المقدمة دي الكلام حلو قوي أود إن أنت تسمعه ويسمعه المخالفون. بيقول إيه عن الرافضة في بداية الكتاب؟ فالقوم من أضل الناس عن سواء السبيل، فإن الأدلة إما نقلية وإما عقلية، الدليل إما من نقل من كتاب وسنة للرسول عليه الصلاة والسلام أو أدلة إيه؟ أو أدلة عقلية، فإن الأدلة إما نقلية وإما عقلية، والقوم من أضل الناس في المنقول والمعقول، يعني لا عنده دليل نقلي ولا عنده دليل عقلي. حتى قال رحمة الله عليه فطارة يتبعون المعتزلة والقدرية وطارة يتبعون المجسمة والجبرية. المعتزلة والقدرية كده والمجسمة والجبرية كده، بمعنى أصح أنهم جمعوا في عقيدتهم وما يعتقدون بين المتناقضات. بين المتناقضات هو عايز يقول لك لا هم عندهم أدلة نقلية على ما يقولون ولا عندهم أدلة عقلية، بل من أضل القوم عن الأدلة سواء النقلية أو العقلية، ولذلك تراهم في عقيدتهم يأتوا بالمتناقضات، وهنأتي بما يدل على هذا. طيب وبعدين راح أي الكلام جميل قوي برضو عايز الناس تسمعه بعدها، فبيقول إيه ومنهم من أدخل على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الباطنية المنافقين من بابهم دخلوا، وأعداء المسلمين من المشركين وأهل. أنا عايز أقول لك على حاجة بس قبل ما أكمل، عارف بشار واللي معاه نصيرية الشيعة كشيعة كمذهب بقى ورافضة بيتبرؤون من النصيرية، بل بالعكس منهم من يصرح بكفر النصيرية، وبالرغم من ذلك يقفون مع النصيرية ضد أهل السنة. ليه؟ بالرغم أن هم منهم من يصرح أن النصيرية ما لهم كفرة. طب إن كنتم تعتقدون أن النصيرية كفرة فلماذا تعينون النصيرية على أهل السنة؟ حزب لبنان لما قام قبح، خدت بالك ده ما اسموش حسن لأنه ليس له من اسمه نصيب، حسن نصر الله، قبح ده عدو الله، لما قام وقامت مظاهرات في البحرين عشان كانت المظاهرات شيعية حرية والناس لازم تقول رأيها وتاخد حقوقها ونحو ذلك. طب لما قامت المظاهرات في سوريا عمل ايه؟ اهو بيبعت جنوده يفعلون ما يفعلون ليل نهار، لا سايبين طفل ولا شيخ ولا سايبين حاجه، لا شك ايه ذنبهم؟ ذنب الناس دي انها كانت عايزه الحريه زي ما انت كنت عايزها، ذنب الناس دي انها تريد ان ترفع الظلم، ذنب الناس دي انها تريد العدل، ذنب الناس دي انها عايزه حقوقها. الناس عشان بتطالب حقوقها اتفرج ايران بتعمل معاها ايه، اتفرج الشيعة في العراق بيعملوا معاهم ايه واقفين مع بشار ازاي، اتفرج حزب لبنان حزب الشيطان ده بيعمل معاهم ايه، ده على أرض الواقع. أنا مش بكلمك على حاجة في التاريخ مضى وانقضى. ده المفروض أن مفيش بني آدم يدافع عن مثل هؤلاء الآن. المفروض أن مفيش إنسان يبقى عنده مش هقول دين، يبقى عنده شيء من المروءة، يبقى عنده شيء من الحياء، من الحياء يطلع على الناس ويزيل. هو أنا مش هاكل إلا عن طريق الرافضة؟ مش هينتعش اقتصاد مصر إلا عن طريق الرافضة؟ مش هينتعش إلا بكده؟
خايفين ليه؟ خايفين ليه؟ هو واحد إيراني جاي ولا مجموعة إيرانيين داخلين السياح، رايحين أسوان، رايحين أي مكان في مصر، وهم هيقعدوا أسبوع، هيقعدوا عشر أيام، هيقعدوا أسبوعين. أنتوا متخوفين
جاي من حب
ومكبرين
فيك؟
الموضوع ليه؟
أنا بسأله جاي من حب فيك؟ يعني الإيراني جاي في مصر الحب فيك؟ جاي ينعش اقتصادك عشان بيحبك؟
أنتوا فتحتوا الباب قدامنا.
ما هو بيحب مصر. أصل إيران بتحب مصر وعايزة الخير لمصر، وعايزة مصر تبقى فوق قوي، وعايزة أهل السنة تبقى فوق قوي، فعشان كده شايفيننا واقعين فجايين يدعمونا. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، مش جايين يعملوا كده.
مش دي سياسة، مش انتو دخلتوا الدين في السياسة.
انا هسألك سؤال، بئست السياسة ان خالفت العقيدة، بئست السياسة ان ضيعت الدين، بئست السياسة ان خالفت كتاب الله وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام.
ما بتنصحوش الرئيس ليه؟
لا، مين قالك ان ما بننصحش؟ الشيخ محمد حسان اتكلم، والشيخ ابو اسحاق اتكلم، والمشايخ بتتكلم ليل نهار، لكن مين يسمع؟ مين يقول؟ انا لا، يوم ما اخترت الدكتور محمد مرسي ولا غيره اخترتنا عشان حاجة واحدة، وانت كنت معانا على الشاشه دي، كنت سامع الكل بيتكلم على ايه. كنا بنتكلم عشان محمد مرسي يدينا من تحت الترابيزه، كنا بنتكلم عشان يحط كل واحد فينا في منصب. احنا كنا بنتكلم على حاجه واحده بس، وافقنا عشان مشروع اسلام، عشان دين. هتحيد عن الاسلام وعن الدين؟ لا عايزينك ولا عايزين امثالك. انا عايز حاجه واحده بس، انا عايز ديني، انا عايز اقابل ربنا يا عم وهو راضي عني. انا عايز اقابل ربنا وهو راضي عني. ايه همني يعني لما اشبع وبطني تبقى قد كده وادخل على جهنم؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامه لا يزن في الميزان، لا يزن في الميزان وزن بعوضه. ليه لا يزن في الميزان وزن بعوضه؟ لان مفيش دين، مفيش ايمان. النهارده عندي اصل من الاصول في الشريعه يسمى بسد الذرائع. رب العالمين حرم على ادم ان ياكل من الشجره، وبالرغم من كده ما قالوش لا تأكل وبس، قال له ولا تقربا انت وحواء هذه الشجرة. ليه بيقول له ما تقربش؟ عشان ما ياكلش. ده اصل بنسد الذرائع. لا انا افتح واقول يدخلوا سياحة، هو هيجي يقول لك انا داخل عشان التشيع، انا داخل عشان انشر مذهبي، انا داخل عشان اشوف بعض. بقول لك ايه، في الشمال انا شفت بعيني حسينية، في شمال سيناء على ارض مصر انا شفت بعيني حسينية. مش محدش قال لي، انا اللي شفت بعيني، وعارف ناس، وفي أسوان وعارف ناس، والإخوة كلمتني وكنت هناك قريب، ناس عايزة تفتح الباب. ناس جات لنا في السويس في جمعية من الجمعيات عايزين يدخلوا. ما هم بيدخلوا منين؟ بيدخلوا من حب آل البيت. إحنا أولى الناس بآل البيت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لليهود، نحن أولى الناس بموسى. إحنا بنقول لك هو نحن أولى الناس بآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى أنني أولى بآل بيت الرسول إن أنا أوافقه في الشطحات والغلو. أنا عندي مقاطع يمكن هنسمعها على الناس، عندي بعض شيوخين من المعاصرين مش هكلمك يا عم في كتب، يمكن الكلام ده كان بقاله 3 4 3 سنة. خدت بالك؟ بيجي الواحد منهم يتكلم كده ويقول المسيح يشرف، المسيح عيسى يشرف أن يكون عبدا لعلي بن أبي طالب. لا، أنا وأنت وعلي بن أبي طالب والمسيح عبيد لواحد بس، هو الواحد سبحانه وتعالى. هو أنا لو ما قلتش بهذا الكلام يبقى أنا بكره آل البيت. لو أنا ما قلتش إن علي، لو أنا ما ثبتش أبا بكر وعمر يبقى أنا بكره آل البيت. ده أنا بتردى على الصحابة اللي ترد الله عنهم، اللي مدحهم سيدنا النبي، اللي اختارهم الله عز وجل. يعني أنا هسأل سؤال يا راجل، بقى ربنا ينقي لموسى ويختار لموسى أفضل قومه ليكونوا أصحابه، وينقي العيسى ويختار لعيسى أفضل قومه ليكونوا الحواري بتوع عيسى، ويجي يختار لأفضل الخلق محمد أسوأ الناس، أسوأ الناس. يا راجل ده بيقولوا على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يقال على شارون النهاردة، ما لا يقال على الطواغيت النهاردة، ما لا يقال عن الظالمين اليوم. لو تيجي تقول لي أنت خايف ليه؟ أنا خايف، أنا خايف على نفسي، خايف على عقيدة الناس،
طيب
خايف الناس
طيب
يبدأوا يتسللوا إلي مشيئة.
جميل
مشيئة.
خلينا
طب خليني بس،
ما أنا هجيلك وهنيجي، بس خلينا من خلال ما يحدث الآن وتصريحات، وهنيجي للكتب وهنسمع كل شيء. ولكن في مسألة السياحة الإيرانية، عشان الناس بتقولوا أنتم مكبرين الموضوع، أنتم مزودين الموضوع. أنا لما يجي الآن في الرئاسة تطلع بيان من أكتر من يعني من ساعة، ساعة إلا ربع بالضبط، ويقولوا إن السياحة الإيرانية لن تمس خصوصية مصر ولا نقبل أي ضغوط، بيؤكد السفير إبراهيم فهم المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن السياحة الإيرانية إلى مصر أثارت العديد من التساؤلات، ويتم التعامل معها في إطار السياحة الأجنبية من مختلف الجنسيات. وقال فهم في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية: إحنا هدفنا وحرصنا في المقام الأول أن زيارة الإيرانيين لن تمس بخصوصية مصر، فمصر سنية وستظل سنية وقلعة للاعتدال والوسطية في الإسلام. وبيقول إن نفى المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير إبراهيم فهم، نفى المتحدث الرسمي أن يكون قرار وزير السياحة بوقف التبادل السياحي مع إيران عدة أشهر نتيجة ضغط القوى الإسلامية خاصة السلفية، قائلا، خد بالك بقى من الجملة اللي جاية: نحن دولة منفتحة على كل الطيارات، ولكن لا نقبل من غير المقبول أن يقال إن الرئاسة تخضع لضغوط من طيار هنا أو هناك، فنحن لا نعمل بضغوط من أحد.
صلى الله النبي عليه
الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم.
أنت ليه بتقوقع لي الكلام في النهاية وتقول لي إن اللي رفض السلفيين؟ مين قال لك إن اللي رفض السلفيين؟ إلا إن قصدت اللي رفض جمهور المسلمين. ما تحطليش قوقعة كده وكأن مجموعة من الناس وطائفة من الناس بس هي اللي رافضة، بقيت الناس وبقيت الشارع مش رافضين هذا الكلام. الشيء الآخر هو لما هيجي يدخل لك هيقول لك إيه؟ اليهود لهم طابور 5 سنة؟
طبعا.
من أكبر اتصالاتهم بيتصلوا إزاي؟ بيتقابلوا مع بعض إزاي؟ بيخضعوا لبعض إزاي؟ بيتواصلوا إزاي؟ عايز أسأل سؤال، تعمل حلقة من الحلقات إن اليهود عملوا إيه في شبابنا؟ ده أنا مش هكلمك على العمالة والطابور 5 والخيانة للبلد، ده أنا هكلمك بس على حاجة واحدة، اليهود لما دخلوا عملوا إيه في شبابنا؟ عايز أسأل، انتقل كده على الأماكن السياحية اللي كانت بغير ضوابط، بغير ضوابط، انتقل كده وشوف الشباب بقوا عاملين إزاي، انتقل وشوف. هو ده اللي يرضى الله؟ وبعدين أنا أسمع إن هو أقسم بالله العظيم 3 مرات على المصحف إن أنا هطبق الشريعة في مصر. إذا كنت أقسمت وعلى المصحف وقدام المشايخ إنك هتطبق شرع الله في مصر، قول لي الكلام ده إذا كان من شرع الله قولولنا، إذا كان من دين ربنا قولولنا، موجود في أنه آية، موجود في أنه حديث، قالوا أنه عالم من علماء الأمة. يا عم خلونا نتقي الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله العظيم لو اتقناه هتفرج. الله عز وجل أحيانا يبتلي عباده بالمصائب، تلو المصائب تلو المصائب ليعلم عبده أنه ليس له إلا الله
سبحانه.
خليك تسول هنا وتسول هنا وتسول هنا، أقسم بالله العظيم نجاة مصر لا في إيد جماعة ولا في حزب ولا في فرد، نجاة مصر في يد الله سبحانه وتعالى. وعشان ينجينا ربنا سبحانه وتعالى وضع قانونا في هذه الأرض، وضع أسباب تأتي بنتائج، أسباب ونتائج. هنسلك أسباب النجاة هينجينا، هنسلك أسباب الهلاك ونطلب النجاة يبقى احنا بندعي بنقول كلامه بس. اسمع كده يا أستاذ ملهم كلمتين مهمين اللي أنا كنت عايز أقولهم.
تيجي نقولهم بعد الاتصال، نستقبل اتصال ونفتح تلفناتنا لأحبابنا المشاهدين والسؤال: لماذا الخوف من الشيعة؟ الأخت سمر، أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. طب اتصال آخر. السلام عليكم. مع يعني معنا اتصالات. طيب هنستقبل التلفونات، حاضر إن شاء الله. أعود للكلام اللي حضرتك تقول.
بيقول إيه شيخ الإسلام رحمه الله في بداية المقدمة: ومنهم أي من الرافضة من أدخل على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. على الدين خد بالك، فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم أو غيرهم من الباطنية المنافقين من بابهم دخلوا، وأعداء المسلمين من المشركين وأهل الكتاب بطريقهم وصلوا. ايه ده؟ يعني الملاحدة دخلوا عن طريق مين؟ الرافضة. والنصيرية دخلوا عن طريق مين؟ الرافضة. والباطنية دخلوا عن طريق مين؟ الرافضة. وأهل الكتاب والمشركين دخلوا عن طريق مين؟ الرافضة. اسمع اللي جاية دي. واستولوا بهم على بلاد الإسلام وسبوا الحريم وأخذوا الأموال وسفكوا الدم الحرام وجرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا رب العالمين. ده دليل على إنهم كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا خونة. ده دليله موجود. لا ده على شيخ الإسلام بيجيب لك بعد آية ذكرها بعد مجموعة آيات منهم إيه؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اسمع بعدها يقول إيه؟ وهذا حال أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ففيهم جهل وظلم لا سيما الرافضة فإنهم أعظم ذوي الأهواء جهلا وظلما يعادون خيار أولياء الله تعالى من بعد النبيين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. يعادون أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اسمع اللي بعدها. ويوالون الكفار والمنافقين من اليهود والنصارى. يعني انتوا تعادوا الصحابة والمهاجرين والأنصار في نفس التوقيت بوالي اليهود والنصارى. اسمع اللي جاية. والمشركين يوالوا المشركين وأصناف الملاح الملحدين كالنصيرية والإسماعيلية وغيرهم من الضالين. اسمع اللي جاية دي. فتجدهم أو كثيرا منهم إذا اختصم خصمان في ربهم من المؤمنين والكفار. المفروض يكونوا مع مين في خصمينهم؟ مؤمنين وكفار. تلاقيهم مع مين؟ اسمع هتلاقيهم مع مين. واختلف الناس فيما جاءت به الأنبياء فمنهم من آمن ومنهم من كفر سواء كان الاختلاف بقول أو عمل كالحروب التي بين المسلمين وأهل الكتاب والمشركين. تجدهم يعاونون المشركين وأهل الكتاب على المسلمين أهل القرآن كما قد جربه الناس منهم غير مرة في مثل إعانتهم للمشركين من الترك وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغير ذلك. وإعانتهم للنصارى على المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك في وقائع متعددة من أعظم الحوادث التي كانت في الإسلام في 174. فإنه لما قدم كفار الترك إلى بلاد الإسلام وقتل من المسلمين ما لا يحصي عدده إلا رب الأنام كانوا من أعظم الناس عداوة للمسلمين ومعاونة للكافرين. وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. أنا جبت مقطع من المقاطع ياريت إخواننا يعرضوه. واحد يهودي بيتكلم إيه موقف إيران منكم؟ هل أنتم متوقعين أن إيران هتضرب قنبلة نووية؟ أنتم متخوفين من كده؟ عارف اليهودي لما سئل عن هذا السؤال قال إيه؟ قال بالعكس إيران من أفضل الناس لنا وأصدقائنا ولا يمكن يعملوا كده معانا. ده إيه؟ ده الكلام. اسمعوا خلي الناس تسمع وتقول. الناس دي مش داخلة عشان تنعشك ولا تنعش اقتصادك ولا تقف بجوارك حتى وإن دخلت في صورة سياحة سياحة شاطئية
أيا كان نوعها.
أنا ما أنا بقول لك أهو. أصل بعضهم يقول إيه سياحة دينية. لا 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 ما طلع واحد بيلغي يقول لك لا مش سياحة دينية لأنه قلنا لهم هيروح عند الأضرحة والقبور. طيب. ويفعلوا من الشرك ما الله به عليم.
كلامك جميل وكلام أساتذتنا جميل ولكن الموقف الرسمي مختلف. انا قلت لك بيان الرئاسه بيقول ان ده خوف.
انا هسالك سؤال.
ما انا عايز اكمل بس
انت عمال تقول الموقف الرسمي الموقف الرسمي وانا اتكلمت على الموقف الرسمي.
انا في نقطه بس في نقطه حضرتك عشان بس نبقى واضحين الناس يبقى بنتكلم بكل صراحه. احنا بنتكلم لو طلع الوقت الدكتور محمد مرسي وقال لك انا مش عايز حد يخاف من السياحه الايرانيه. لو طلعوا حزب الحريه والعداله في القنوات وجوم واتكلموا مع المشايخ والهيئه الشرعيه ومجلس شورى العلماء وقالوا ما تخافوش من السياحه الايرانيه هيبقى الموقف ايه؟
صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اهل العلم زينه الارض.
نعم
اهل العلم زينه الارض ولا نظن في واحد منهم انه باع دينه ولا يبيع دينه. هل ممكن ترى ان اهل العلم يتفقوا على إضلال الناس؟
لا طبعا.
على إبعاد الناس عن دين رب العالمين؟ اللي أنا بكلمه لك ده مش كلام من دماغي. قبل ما يتكلم أمثالي لازم يرجعوا برضو لأهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا كده، وقال لنا البركة مع أكابركم. فاللي أنا قاعد بتكلمه ده هو كلام الأكابر. الأكابر متخوفون، الأكابر لا يريدون هذا، كلامهم موجود بالصوت والصورة.
نعم نعم،
بالصوت والصورة اتكلموا قبل ما واحد زي يفتح الكلام. أنا بتكلم كلاما واضحا. بيننا وبين الدكتور مرسي النصح، بنبدأ نتوجه بالنصيحة. أدينوا قلنا، قال أدينوا النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتهم. لكن أنا كفرد علاء، ما الذي أملكه بعد أن ذكرت لك موقفي من من من, من الكلام الرسمي؟ أنا لي شيء واحد الآن، أني رجل أدعو إلى ربي سبحانه وتعالى، أني رجل ينبغي علي أن أحذر نفسي وأن أحذر إخواني وأن أنبه نفسي وأذكر نفسي وأذكر إخواني وأخواتي بهذا الخطر القادم. أجعل للناس حصنا، مش بعد ما نقع هنتكلم، لا
تمام،
قبل ما نقع بنتكلم. والكلام عن الرافضة على فكرة ما كانش من دلوقتي.
صحيح صحيح.
يعني إحنا مش جينا في أسبوع، في مرة من المرات عملنا أسبوع كامل اسمه إيه؟ اربح الصحابة
ولا تخسر
أهل البيت. يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده، موقفنا مع الرافضة مش موقف جديد
من بداية القناة،
مش موقف جديد.
تمام، ارجع لحضرتك للسؤال اللي بنطرحه النهاردة، لماذا كل هذا الخوف من الشيعة بعد ما تكلمنا في اربع نقاط؟ نستكمل ولكن استاذن حضرتك بعد هذا الفاصل. فاصل مشاهدينا الكرام، ونعود واستكمال هذا الملف الشائك، خطر الرافضة.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوي فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداعا لألام العظام وألام المفاصل وألام العمود الفقري، وداعا للألام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من ألام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقر، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-20-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة له.
رعاية سماحة قاضي القضاء إمام الحضرة الهاشمية الأستاذ الدكتور أحمد هليل، وبمناسبة إطلاق برنامج الإصلاح الأسري في المملكة الأردنية الهاشمية، كونوا معنا في الملتقى الأسري الأول فبهداه مقتده بحضور نخبة من العلماء الخميس 11 من نيسان الحالي الساعة 2 ظهرا بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، والدعوة عامة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نعود فضيلة الشيخ علاء لما كنا نتحدث عنه في الفقرة الأولى، ولماذا الخوف من الشيعة. تحدثنا في نقاط عديدة، ولكن نحتاج إلى مسألة. أنت حضرتك بتتكلم عن مسألة اليهود ويعني حديثهم وعلاقتهم باليهود، فأنا محتاج يعني نفهم الجزئية دي على وجه التحديد، مشابهتهم لليهود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، برضو بعض إخواننا يقول هلا طب أنتوا بتتكلموا عن الرافضة ودول وهؤلاء مسلمون ونحن مسلمون، وسايبين اليهود وسايبين الأمريكان وسايبين. شوف حبيبي في الله، لازم تعرف حاجة، كل الأبواب دي لابد أن تسد. نحن نعرف أعداءنا، ولابد أن نقف أمام أعدائنا وأعداء ديننا، نتكلم عن الجميع ونقف للجميع ونتصدى للجميع. أما عن مسألة معاونتهم، أنا ذكرت لك المعاونات اللي موجودة في التاريخ، وذكرت لك أو بعضها إجماليا كما قال ابن تيمية. وديك بترى على أرض الواقع، من الذي عاون الأمريكان في دخول أفغانستان؟ من الذي عاون الأمريكان في دخول العراق؟ من الذي عاونهم إلا هؤلاء؟ ولذلك تعال وانظر، ومين اللي باع الجولان؟ مين اللي باع الجولان لليهود؟ من؟ هم نصيري برضه،
تمام،
خدت بالك. تعال نشوف المسألة اللي انت قلت عليها،
هنتكلم عنها بعد ما نشوف مع بعض كده التقرير. نشوف مع بعض كده مشاهدينا الكرام اول تقرير بنعرضه لحضراتكم النهارده في حلقتنا.
ان الحسين يزوره انبياء الله، روايات عندنا من السنة والشيعة. اذا انا قلت ان عيسى ابن مريم يكون عبدا للحسين، عبدا لعلي ابن ابي طالب، هذا ما يفهم، ما يجي يتفاهم معي. شيل الكاسيت ماري، يروح اذاعة لندن، يخليه مثل أيها الناس شوفوا هذا الرافض الفاري شنو قايل، هذا قايل عيسى بن مريم عبد لعلي. إيه نعم، عيسى بن مريم عبد للحسين عبد لعلي.
هم مسلمون ونحن أنا عايز الناس اللي بتتكلم يجي يقول لي ده إيه. أنا نفسي واحد زي حمدين صباحي ولا غيره، الناس اللي أنا مش عارف اللي بيتكلم في غير بابه وبيتكلم في غير فنه، الكلام ده احنا ملفقينه؟ الحمد لله ما بنتعبدش لله بالكذب، ده احنا ملفقينه. انا بسألك اله كمان
الله سبحانه وتعالى،
هو بيقول المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام عبد المين؟
للحسين.
وعبد المين؟ يبقى جعل الحسين ايه؟ جعله ايه؟
اله.
وجعل علي بن ابي طالب دي عقيدتنا؟ ده كلامنا؟ اللي قدامه دول انخدعوا ازاي؟ اللي قدامه دول سمعوا ازاي واستجابوا ازاي؟ واتباع الرافضة النهاردة كام؟ قد ايه؟ يقدرون بايه؟ سبحان الله، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، ربنا ارسل المسيح ابن مريم الى النصارى، عملوا في ايه؟ قال له ووصلوا الى اله.
طيب.
والى ابن اله. هؤلاء ما انت كنت بتكلمني عن الشبه، ما هدول يشابهون النصارى من وجه ويشابهون اليهود من وجه، خدت بالك؟ يشابهون النصارى ادي من وجه، غالوا في آل البيت حتى وصفوهم بصفات الألوهية وصفات الربوبية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذه الجزئية الأولى. نشوف التقرير الثاني مشاهدينا الكرام.
La suprématie sur le monde arabe et le monde arabe sunnite qu'ils cherchent à travers cette expérience nucléaire qui a déjà été faite au Pakistan et qui a été payée intégralement par les capitaux saoudiens et du Golfe. Donc nous sommes ici dans une histoire compliquée, et si vous me demandez le fond de ma pensée, bien sûr, c'est que le peuple iranien est aujourd'hui, comme il l'était hier, le plus proche et de loin du peuple juif, et que certainement s'il y a un pays qui est un peu imperméable à l'antisémitisme, c'est bien celui-là. Donc ce serait, comme le disait Omar Bradley, la guerre contre la Chine, comme MacArthur l'agitait tous les jours, une guerre avec l'Iran serait the wrong war at the wrong moment with the wrong enemy. Et ajoutant Bradley, c'est the wrong means, parce qu'il ne voulait pas d'armes nucléaires. Mais là, il n'en est pas question. Mais en tout cas, effectivement, la pire des choses que nous pourrions faire, c'est la guerre à l'Iran. Il faudrait l'éviter. Mais on n'est pas toujours libre d'éviter que des imbéciles fassent déborder les choses. Aujourd'hui, quand même, puisque je suis dans les propos incorrects, je continue. Je considère que l'ennemi principal est représenté par le rassemblement des extrémistes sunnites arabes, qui est une espèce de synthèse du nasserisme et de la doctrine des frères musulmans, qui à partir de l'Égypte, qui a toujours été le seul pays sérieux de cette région, est en train de préparer l'encerclement d'Israël, et malgré toutes leurs dénégations, probablement l'attaque contre Israël un jour ou l'autre. Donc nos alliés face à ces hommes-là, ce sont les chiites, comme toutes les minorités religieuses du Moyen-Orient, sont bien entendu les Iraniens, et sans aller jusqu'à le qualifier d'allié, je ne veux pas autant de mal que ça, mais Bachar Assad aujourd'hui doit pouvoir tenir en Syrie au moins comme une des composantes d'une solution négociée. Je ne suis pas pour un triomphe à la Kadhafi en Syrie, ce n'est pas la Libye, et nous serions immédiatement les témoins d'un massacre généralisé des Alaouites et en fait des chrétiens hypocritement, par cette majorité sunnite structurée par les frères musulmans et payée par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Je vous remercie.
أظن يعني أديك شفت العمالة وهي بتتكلم. الإيران الإيراني الشعب الأقرب لليهود، وشفت هم عايزين ينصروا مين؟ عايزين ينصروا مين على مين؟ عايز ينصر العلويين، عايز ينصر، هو عايز ينصر دول، ينصرهم على مين؟ على أي واحد سني. اليهود دول بالنسبة لنا إيه؟ حبايب؟ اليهود بالنسبة لنا أعداء. اليهود بالنسبة لنا أشد الناس عداوة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذا كلام الله مش كلامي أنا. تعال نتفرج على بعض المشابهات التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية برضو في المقدمة، خدت بالك، لهذا الكتاب من أجل السنة النبوية، بيقول
إيه؟ نعلق من خلال هذا الكلام على اللي احنا شفناه.
بيقول إيه؟ ولهذا كان بينهم، يعني بين الرافضة وبين اليهود، من المشابهة واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود، وبينهم وبين النصارى من المشابهة في الغلو والجهل واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق النصارى، ما أشبه به هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه. يعني كأن الرافضة فيهم شبه طار من اليهود وشبه منين؟ من النصارى. شبه من اليهود في اتباع الهوى وغير ذلك من أخلاقهم، وشبه في النصارى في الجهل واتباع الهوى والغلو. اسمع رحيل إيه؟ وما زال الناس يصفونهم بذلك، ومن أخبر الناس بهم الشعبي، عامر الشعبي عليه رحمة الله من علماء السلف، ومن أخبر الناس بهم الشعبي. ليه؟ لأن الشعبي كان قاعد في الكوفة وهم كانوا هناك، كان في فريق كبير منهم هناك. ومن أخبر الناس بهم الشعبي وأمثاله من علماء الكوفة، وقد ثبت عن الشعبي أنه قال: ما رأيت أحمق من الخشابية، لو كانوا طير لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حميرا. يعني جاب أسوأ الطير وأسوأ البهائم. ليه بيقول هذا الكلام؟ وده عالم من العلماء، عامر الشعبي رحمة الله عليه، بيقول هذا الكلام ايه؟ وبعدين انت لاحظت انه ما قالش الرافضة، بيقول ما رأيت احمق من الخشبية. عارف ليه الخشبية؟ ما كانش على زمن الشعب اسمهم رافضية، لان امتى ظهر الرفض؟ ظهر الرفض في زمن زيد بن علي بن الحسين الذي رفضوه بسبب انه لم يسب ابا بكر وعمر وترحم على ابي بكر وعمر. فلما رفضوا امامته وقال رفضتموني، سموا وأطلق عليهم أنا ذاك الرافضة. كان هذا الموقف بعد كلام الشعبي. أمال بيسمون الخشبية ليه؟ لأن اسمع بقى، اسمع، الرافضة يخالفون ما يعتقدون. إزاي الكلام ده؟ هم يقولون لا قتال إلا مع المهدي المنتظر، يعني ما فيش جهاد إلا مع مين؟ مع المهدي المنتظر. أمال لما ما فيش جهاد مع المهدي المنتظر، عمالين تسفكوا في دماء إخواننا وأخواتنا وأطفالنا وشيوخنا في العراق وسوريا وفي هذه الأماكن ليه؟ كانوا بيعملوا إيه؟ لو دخلوا في معركة لك ما ينفعش نقتل بسيف ولا بسلاح إلا لما يخرج المهدي من السرداب بقى سمراء وبتاع والكلام ده، وعملوا له مشاكل كتيرة منها سمراء. أمال كانوا بيقتلوا بإيه؟ كانوا يدخلوا القتال بالخشب. فالعلماء سموهم فرقة الإيه؟ الخشابية، لأنهم يقاتلون بخشب. طب بتقتلوا بخشب ليه؟ أصل ما ينفعش السلاح إلا لما يخرج المهدي. أمال نفع السلاح دلوقتي؟ نفع السلاح دلوقتي في سوريا، ونفع السلاح في العراق، ونفع السلاح في أفغانستان، ونفع السلاح ونفع السلاح ونفع، يعني يخالفون ما يعتقدون. شوف هو بيقول عليهم الخشبية وهم الرافضة. اسمع بقى، بدأ يجيب بعض الشبه، سواء كان هذا الكلام منسوب للشعب رحمه الله ولا لعبد الرحمن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، عبد الرحمن ابن مالك. اسمع بيقول إيه بقى. أول نقطة بيشبه فيهم اليهود، تشبه فيهم أو الرافضة تشبه فيها اليهود، بيقول إيه؟ قال رحمة الله عليه: أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود. ما ينفعش الملك إلا في آل مين؟ داود. أي حد يجي من غير نسله لا يصلح أن يكون إيه؟ ملكا. مع أن الذي يقسم الملك ويوزع الملك من؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تتعجب حتى من قبل داود كانوا بيرفضوا لما قالوا للنبي بتاعهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لو ما لعسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، إلى آخر الآيات، من لغاية ما قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت
ملكا.
وبيقول لهم مين اللي بعث؟ ما قالهمش، قال لهم، بيقول لهم الله: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. رضيوا بحكم الله اليهود؟ قالوا: أن يكون له الملك علينا. كأن هم يروا الاختيار أحسن من ربنا،
ونحن
أحق بالملك منه، ولم يؤت ساعة من المال. قال: إن الله ثاني اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. تعال بقى الرافضة، راحوا عاملين إيه؟ شبه اليهود في دي. قالوا إيه بقى الرافضة؟ اسمع: وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. ويرتهم كان حتى في ولد علي. زعلوا من الحسن ابن علي، قال: له ده الإمام الثاني عندكم من الأئمة الاثنى عشرية، من الأئمة الاثنى عشر. زعلوا منه. زعلوا منه ليه؟ لأن الحسن رضي الله تعالى عنه وعن أبيه رضي الله تعالى عنهما، لأنه كان يراوده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بيراوده حديث الرسول إيه؟ صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتسبب في لم الشمل وتنازل عن الخلافة لمن هو أقل منه في الفضل. نحن نعتقد أن الحسن أفضل من معاوية، نعتقد هذا، وتنازل لمعاوية عشان يلم الشمل، وسمي العام بعام الجماعة. عارف بناء على كده؟ ولا واحد من نسل الحسن بعد كده يبقى امام ابدا. ليه؟ اوعى يضحكوا عليك ويقول لك الحسن ما كانش بيعيش له ولد، ده كان له اولاد وله ذريه كثيره جدا. وبعدين بداوا يجيبوا الائمه منين؟ من نسل الحسين، بس من نسل الحسين اللي يختاروه. زيد بن علي بن الحسين رفضوه. طب رفضته ده ليه مع انه من نسل الحسين كمان؟ يعني يا ريتهم رسوا على ولد علي، لا من نسل الحسن مش عايزين. طب ومن نسل الحسين ينقوا بقى، ده عايزينه وده مش عايزينه. قدر ربك الامام رقم 11 ما يخلفش. هم بيدعوا بقى ان مخلف وكان عنده طفل 5 سنين ودخل في السرداب، ولغايه دلوقتي موجود فين؟ في السرداب. وهيطلع لغايه دلوقتي موجود. انت تعرف ان منهم اللي بيروح يقف وعاملين له كذا مشهد، ممكن يروح لغايه عند سمراء ويعمل ايه؟ اللهم عجل بفرج الامام، عجل بفرج الامام، وجايب له ركوبه عشان اول ما يطلع يركبوا الايه؟ الركوبه. ومنهم اللي ما يصليش، كان بينشغل، وهيقول الكلام ده شيخ الاسلام ابن تيميه في الكتاب ده، ما يصليش، خايف لما يجي يدخل للصلاه الامام يخرج في وقت الصلاه. وطلع واحد منهم قال على قناه المستقله، قال كلام عجيب قوي. قال احنا في منينا اللي بيتواصل الان مع الامام المعصوم وبيروح يكلمه من مشايخه، يعني الامام المعصوم اللي في حد بيتواصل منه الان وبياخدوا هم المعلومات منه، عشان كده الحلال والحرام مش راجعين لكتاب وسنه، ده اللي يقوله الامام. طب هقول لك على حاجه، احنا راضيين يا عم انت تروح تشوفه، روح شوفه وتعالى قول لنا، شوف لنا الامام ده موجود في انه حته، والناس اللي بتقابله بتقابله ازاي، خدت بالك، وهو طالع امتى وهيطلع امتى، عايزين شوف. دول اكذب الناس. قال الشافعي رحمه الله ما رايت اكذب من الرافضه، ما شفتش اكذب منه. الامام مالك رحمه الله بيسالوه ايه رايك نروي عن الرافضه، قال لا تروا عنهم فانهم كذابون، يعني الشافعي رافض والامام مالك رافض، ويزيد بن هارون قال اروا عن اهل، لو هتروا عن اهل البدع لا تروا عن الرافضه شيئا، يعني خصوصا مين؟ خصوصا الرافضه. ليه؟ ده كان الواحد منهم يقعد يخترع لك حديث، والله العظيم بكلمك بجد، يعني انا ممكن هجيب لك في ان شاء الله حديث مسلسل بالحمير. بمين؟ بالحمير. اصل في حمار كان على ايام سيدنا نوح، الحمار ده اتقال له ان ده في كتبهم، اتقال للحمار انت هيجي من نسلك حمار هيركبه افضل الخلق محمد. فالحمار بقى اللي هو جه اللي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم بيحدث بقى بالحديث، حدثني ابي اللي هو الحمار عن أبيه اللي هو الحمار عن الجد الأكبر بقى اللي هو الحمار، ففيهم 4 حمير. خد بالك ده سند متصل بالحمير، سند متصل كله حمير، 4 حميرهم. وقال يعني من نوح لغاية محمد صلى الله عليه وسلم الحمار بيخلف، فجاب 4 حمير بس، يعني الرابع. وما كل حمار كان من دول كان عايش قد إيه؟ هو ما بين نوح وما بين محمد صلى الله عليه وسلم، والله العظيم ده شوف عجب. خليني اقرا بس الكلمتين اللي انا عايز اقولهم لك دول. انا عايز اقول لك اول حاجه موجوده عندهم شبهوا فيها اليهود. اليهود بيقولوا ايه؟ الملك لا يكون الا في ولد مين؟ في ال مين؟ داوود. هم قالوا الملك لا يكون الا في مين؟ الا في ال علي، او الا في ولد علي، على مزاجهم. اسمع اللي جاي. وقالت النصارى، شبه اليهود في الوجه ده، طب شوف بيشبه النصارى في ايه؟ وقالت النصارى لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سيد من السماء، دي عقيدتهم والنصارى بيخالفوا برضه. وقالت الرافضه لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء. ان كنتوا بتقولوا كده امال ايه اللي انتوا بتعملوه الان؟ ايه اللي انتوا بتسووه الان؟ إن اليهود يأخروا الصلاة لغاية اشتباك النجوم، وهم يأخروا صلاة المغرب لغاية اشتباك النجوم. أنت شفت صلاة اليهود بتتعمل إزاي؟ يقعد يعمل لك قدامه. شفت صلاة اليهودي؟ أنا عايزك تشوف رافضه وهو بيصلي. وأنا جبت مشاهد ليهم، هوريك رافضه وهو بيصلي. إيه يا عم في إيه؟ في إيه؟ هي دي صلاة؟ عرفني بتصلي ازاي؟ والله لا ما بيصليش الصلاه اللي انت بتصليها. لا ده صفه ثانيه، ده موضوع ثاني. عشان كده صدق المشايخ لما يقول لك ان دين الرافضه بخلاف دين الاسلام. اللي يقول لك ده مذهب خامس زيه زي ابي حنيفه واحمد والشافعي ومالك، والله العظيم كذب. ما هو ما قراش. هو لو قرا مش هيقول هذا الكلام. تعال اتفرج. اسمع بيقول ايه. قال واليهود مالهم اليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك الرافضة. واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. حتى لما حرفوا القرآن ويجي واحد يقول لك يا عم انت بتقول ايه، والله العظيم هجيبهم لك انا معايا مشاهد، وبيتلوا القرآن غير ما احنا بنقول، وبيزودوا الفاظ وينقصوا الفاظ وهجيبها لك. لكن خد بالك من ضمن الحاجات بيقولوا ايه في صورة زي صورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك. الصورة صورة الشرح صورة مكية، يروحوا مزودين فيها ايه وجعلنا عليا صهرك. قال وجعلنا دي فعل ايه؟ فعل ماضي. هل علي رضي الله تعالى عنه حينما تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنها كان ذلك في مكة؟ الصورة الشرح صورة مكية يا جماعة. إذا كانت صورة مكية كان لسه علي رضي الله عنه لم يتزوج بفاطمة. هينزل القرآن يقول للنبي وجعلنا عليا صهرك وهو لسه ما اتجوزهاش ولا خدها أصلا، ويقول له وجعلنا، حتى مش بيقول له سنجعل، لا وجعلنا. يعني حتى لما بيجي يزود ولا يحرف استغفر الله العظيم حتى ما بيعملهاش بإيه؟ إنه يفكر فيها.
تمام،
خدت بالك؟ لا تعالى، دول حرفوا التوراة ودول حرفوا الإيه؟ ودول حرفوا التوراة والتانيين حرفوا القرآن. حتى بينهم وبين بعض مختلفين، هو القرآن كم آية؟ بعضهم يقول لك خد بالك القرآن زي ما بيقول قيس بن سليم ده، يقول لك كام؟ القرآن 18,000 آية. طلع بعضهم قال لا ده 18,000. خد بالك القرآن كم عندنا؟ القرآن 6,239 آية. وإن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. يجي بعضهم يقول لك مش 18,000 يا عم، ده 17,000 آية. برضو الشيعة يجي بعضهم يقول لك يا عم مش 17,000 ده 10,000 آية.
تمام، احنا هنتكلم يعني موقف الرافضة وتحريفهم من القرآن وموقفهم من القرآن الكريم.
طب
ولكن احنا يعني ومعانا مقاطع كثيرة، ولكن كل مقطع هيطلع طبعا مع كلام الشيخ علاء في موضوع، علشان ما يبقاش احنا بنطلع تقارير كده خلاص، ولكن كل مقطع بيأتي توافقا ويوافق الكلام اللي الشيخ علاء بعاوز يأكد عليه من خلال كلامهم. احنا هنستقبل، بس احنا قدامنا دقائق قليلة جدا، هنستقبل بعض الاتصالات سريعا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا استاذ نصر، اتفضل.
الله يسلمك يا استاذ ملهم،
اتفضل.
حضرتك سألت سؤال.
ايوه.
انا هجاوبك يا استاذ ملهم بما هو كائن على ارض الواقع.
اتفضل.
اسأل كل الدول العربية التي دخلها الايرانيون على اساس السياحة، اسأل لبنان واسأل المغرب واسأل الكويت واسأل البحرين. لبنان مجتبى أماني أول امبارح مع الشيخ محمد الزغبي يقول له إذا أنتوا خايفين من التشيع في مصر يبقى أنتوا إيمانكم ضعيف. أنا بقول له يا أستاذ مجتبى إحنا مش خايفين من التشيع، إحنا خايفين من الجهاد المسلح بتاعكم أنتوا بتسموه جهاد، يعني مش عارف أنتوا عايزين إيه، بعيد وبعيد عننا مش عايزينكم. اسأل الاختلاف اللي بيننا وبينهم يا أستاذ ملهم مش ما هوش اختلاف سياسي، احنا اختلافنا اختلاف ديني في النصوص كما الشيخ علاء سعيد قال من شوية.
جميل.
لا مرحبا ولا أهلا ولا سهلا بمن يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرض مصر أبدا.
جميل، شكرا شكرا جزيلا. أستاذ عبد الفتاح أهلا بحضرتك.
وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
ازيك يا استاذ علاء؟ ازيك يا دكتور علاء؟
الله يكرمك، ربنا
يبارك يا دكتور علاء. والله
الله يكرمك.
اتفضل
دكتور. والاستاذ ملهم منورين،
ربنا يبارك فيك. سريعا بس عشان الوقت بيجري، لماذا الخوف من الشيعة؟
ماشي حاضر. اقول لحضرتك على حاجه استاذ حضرتك. اقول بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ان الله قال في كتابه الكريم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. انا اسال حضرتك سؤال، ليه الدكتور مرسي بيترك الدين في جنب ولم يستشير العلماء الربانيين ويتخذ اي قرار؟ هل لانه رئيس كل المصريين كما هو يقول دائما؟ ولماذا ايران؟ مبارك الحسنة الوحيدة اللي عملها انه ما دخلش الشيعة مصر حتى ولو للسياحة. ودايما الاخوان يقولون بين التقارب بين الشيعة والسنة، هل لبعد الاخوان عن من هم الشيعة؟ ولا الإخوان لم يعلموا أن الشيعة يسبون الصحابة؟ أقولها ولم أخاف إلا الله، الإخوان بعيدين كل البعد عن الدين إلا من رحم الله فيهم، وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. طبعا احنا بنتحفظ على كلام حضرتك ولكن وجهة نظر، شكرا لك. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضلي.
أنا بس هقول أبيات بسيطة كده.
لماذا الخوف من الشيعة؟ الله يكرمك.
لا لا لا، ما هو على الدين، ما تخافش.
اتفضلي اتفضلي سريعا بس.
حاضر. لم يبقى على وجه الدنيا شيء إلا وله شجرة، فالإنسانية أفرعها تمتد لآدم كالشجرة. وقرأنا قول الله له: لا تقرب من تلك الشجرة. فالكلم الطيب في الدنيا والعمل الصالح كالشجرة. ورأينا أن عصا موسى قد كانت فرعا في شجرة، وعرفنا كيف أفاض بها ماء وحياة للشجرة. ومحمد صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالشجرة، إذ قال: النخلة عمتكم والنخلة لو تدري شجرة. والشعر حديقة أفكاري، بيدي ودمي أروي شجرة، وسأغرس شعري أغنية وأحيي تاريخ الشجرة. وبلادي جنة رضوان يحييها من يحيي الشجرة.
نعم.
والسلام عليكم. شكراً. ورحمة الله وبركاته.
شكرا شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عصام،
السلام عليكم.
أهلا بيك أستاذ عصام، اتفضل.
إزاي حضرتك أستاذ ملا؟
أهلا بيك، اتفضل.
شيخنا الشيخ علاء سعيد،
الله يحييك، الله يكرمك،
ربنا يبارك في حضرتك. الخوف من الشيعة لأن إحنا الأمة كلها ما بتجنيش من وراهم غير الشر، ما بنجنيش من وراهم أي خير. سبهم للصحابة ومعتقداتهم الفاسدة، إحنا طبعا نخشى إن هي تخش بلادنا، مش عشان إحنا أمالنا ضعيف ولا حاجة زي ما بيديها البعض منهم.
نعم.
ولكن إحنا عندنا ناس برضو عوام ومش فاهمة الموضوع، وممكن يخش عليهم بالحجج وبالكلام الواهي وبالطقية بتاعتهم، والناس تتأثر وتشرب. وطبعا في زواج المتعة عندهم، لما هم يخشوا ويغزوا مجتمعنا بزواج متعة ومش زواج متعة، في كتير من الناس هيعجبهم الموضوع ده.
نعم.
وطبعا عندهم الطقية بيكذبوا وبيقولوا احنا بنحب اهل البيت وانتوا خايفين من ايه واللي واللي واللي، وبيخشوا بالمواضيع دي، فمش عشان احنا مالنا ضعيف. وبعدين غير كده احنا اساسا بنعتقد غير عقيدتهم، احنا بنعتقد ان القرآن مش محرف، وبنعتقد ان القرآن كلام الله وان كذا وكذا وكذا، فهم احنا مش هيجي من يمتهم اي خير.
تمام تمام.
بناء علينا احنا طبعا الدول، لو هي مسائل سياسية بحتة، الدول علاقاتها بتقوم على المصالح. احنا مش شايفين ان احنا مش هيجينا من وراهم اي مصالح، مش هيجينا من وراهم غير المفاسد.
طيب تمام، شكرا استاذ عصام، ربنا يبارك فيك، وشكرا لكل من تواصل معنا. الوقت يعني لان بناخد اتصالات سريعة والوقت انتهى، انا بس محتاج من الشيخ علاء يعني كلمة في جملة واحدة في نهاية الحلقة في مسألة فتح هذا الملف خطر الرافضة، ماذا تقول للمشاهدين في كل مكان الان؟
قال لهم: احذروا وتمسكوا بعقيدتكم، وليس كما سمعت ان بعض من يروجون ان الامام ضعيف ونحو ذلك، والا احنا هنجاوب بنفس الاجابه. احنا عايزين من السفير الايراني يسمح لمشايخ اهل السنه يروح يدوا محاضرات للشيعة في ايران في المساجد. افتحوا لنا مكان، افتحوا لنا مكان في النجف، عايزينكم تفتحوا لنا مكان في النجف، افتحوا لنا مكان في طهران، احنا عايزين نروح، انا عايز اروح طهران، عايز ادعو الشيعة هناك، افتحوا لي مجال. ولا عندك برضو الناس مش ثابتة على عقيدتها ولا حاجة، ولا هم ضعفاء إيمان، افتحوا للمشايخ تروح هناك تتكلم، افتحوا لنا مكان في النجف.
إذن الملف مهم وملف يحتاج منا إلى الكثير والكثير من علمائنا ومشايخنا، ويعني إن شاء رب العالمين يعني ربما تكون هذه الحلقة هي بداية، ويبقى الأسبوع القادم في برنامج مجلس الرحمة كل الحلقات تتحدث عن الشيعة كل يوم في باب معين، من أجل أن نصل في النهاية إلى أن نؤكد مرة أخرى، مرة ثانية وثالثة موصولة، بخطر الشيعة أو خطر الرافضة، من أجل أن الصورة تتضح لكل المشاهدين في كل مكان، حتى نفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لا نقدم شيئا يرضي فصيلا ولا رئيسا ولا مسؤولا ولا حزبا إلى آخره، وإنما نفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى لديننا ثم لوطننا، اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظه من الفتن ما ظهر فيه وما بطن. يا رب اللهم أمين. أنا بشكرك شكرا جزيلا الشيخ علاء، ربنا يكرمك، نسعد بك دائما. شهدنا الكرام، يعني انتظرونا الأسبوع القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكرا لكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.